أول بيت. ثم مر بقرية نمل قد أحرقت، فقال من أحرق هذا؟ قالوا نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل شحورها أحرقوها بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار، وإنما تضع شيئا يطردها مثل الغاز، إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا ترجع. وإذا لم يمكن إرجاعه وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا عن النمل فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاه. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم مطل الغني يعني بالحق الذي يجب عليه لغيره. والمطل هو التأخير وهو ظلم. فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماط، فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان. ومن ذلك ما يفعله الكفلاء بمكفوليهم، فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم ويؤذونهم ولا يفوت. تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش يبقى 4 أشهر 5 أشهر أكثر، والكفيل يماطل به والعياذ بالله، ويهدده بأنه إن تكلم سفر. ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم وأن الله أعلى منهم، وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم سوء العذاب؟ نسأل الله العافية. لأن هؤلاء مساكين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله وغدر والعياذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فهؤلاء خصماء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم. ومطلهم ظلم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون هذا حقه، لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزدادون إلا ظلما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات ثمن المبيع. إذا باع عليك إنسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة، يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وإذا أحمل أحدكم على مليء فليتبع. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء. أما حسن القضاء فقال مطل الغني ظلم، وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيفاء الحق وأن لا يتأخر، فإن فعل فهو ظالم. وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدا بعد غد، والدراهم عنده في الدرج، ولكن والعياذ بالله يلعب به الشيطان، وكأنها إذا بقت عنده تزيد أو كأنها تنقص، يعني ينقص صاحب الحق منها. وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم، هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدا، الحق باقي سواء وفاه اليوم أو بعد 10 أيام أو بعد 10 سنين، لكن الشيطان يلعب بهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم. إذا كان إنسان ليس عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلب. ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك أن تنظره، أن تنظره وأن لا تطلبه ولا تطالبه، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأوجب الله الإنظار إلى الميسرة. وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالب ويلح عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقادر، هذا أيضا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، يجب عليه أن ينتهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالم، فإن الله أمره بالإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يحل أبدا أن يقول أعطني الحق وهو يدري أنه فقير ولا يتعرض له. وقوله إذا أحيل على مليء فليتبع، يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد أنا أطلب عمرا مقدار حقك، يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال، فجاء الطالب إلى زيد وقال أعطني 100 ريال، قال أنا أحيلك على فلان على عمرو 100 ريال، فليس للطالب أن يقول لا أقبل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقيرا أو مماطلا أو قريبا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة، وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالة، قال فليتبع. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مليء. وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لازم أن يتحول، قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمنع شرعي. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع في الهبة، يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب. الكلب يقيء ما في بطنه يزده ثم يعود فيأكله، وهذا تشبيه قبيح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بهذا تقبيحا له وتنفيرا منه. ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك، فلو وهبت لأخيك شيئا، ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا، فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا. وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه، كرجل غني له أب فقير فوهبه بيتا فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه. أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. ثم ذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليه فأضاعه الرجل وأهمله، فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، لأنك أخرجته لله، ولا يمكن الإنسان أن يشتري صدقته، لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه. ولهذا قال: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فترك وعود. هذا إذا قبض الموهوب له الهبة، أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن يعود، لكن يوفي بوعده، كما لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة لك، ولكنه لم يسلمها له، فله أن يرجع، لكن ينبغي أن يفي بوعده، لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق، فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يجوز لإنسان يتحلى في خصال المنافقين. والله موفق. الهبة المعلقة على شرط لا يجب عليه الوفاء به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم أموال اليتامى. اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أعني اليتامى محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة، لأنها كسرت قلوبهم بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عز وجل، فكانوا محل الرفق والعناية. ولهذا أوصى الله بهم في كتابه وحتى على الرحمة بهم في آيات كثيرة. ولا يحل للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلما، لقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله يموت أخوه ويكون له أولاد صغار، فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه والعياذ بالله، ويتصرف فيه بغير حق وبغير مصلحة للأيتام، وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أمامك مشروعة تريد أن تشغل مال اليتيم لواحد منهما، فانظر أيهما أقرب إلى المصلحة والرزق والسلامة فافعل. ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ نفسك أو لحظ قريبك أو ما أشبه ذلك، بل انظر للذي هو أحسن. فإن أشكل عليك هل فيه مصلحة لليتيم أو لا فلا تتصرف، لا تتصرف، أمسك الدراهم، لأن الله قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا أشكل عليك فلا تفعل. ولا يحل لك أن تقرض أحدا من مال اليتامى، يعني جالسا يقول: سلف لي مثلا 10,000 ريال، 100,000، وعندك أمانة لليتيم. لا يحل لك أن تقرضه، لأنه قد يعجز عن الوفاء، ولا مصلحة لليتيم في قرضه. وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه أنت بنفسك. وبعض أولياء اليتامى والعياذ بالله يتجرؤون يستقرض مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه، والكسب له والرزق له، ومال اليتيم لا يستفيد. والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا رأيت أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس عليك شيء، لأنك مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن تتعمد أن تترك ما هو أحسن لما دونه هذا حرام عليك. وقال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وهذه الآية وردت جوابا عن سؤال أورده الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى والبيت واحد والطعام واحد، كيف نعمل؟ إن جعلنا طعام هؤلاء في إناء خاص تعبنا وربما يفسد عليه، ماذا نعمل؟ فقال الله عز وجل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم، اجعلوا القدر واحد والإناء واحد، وما دمتم تريدون الإصلاح فالله يعلم المسلم من المسلم، ولو شاء الله لأعنتكم وشق عليكم، لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات المهلكات التي تهلك الدين والعياذ بالله. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، وهذا أعظم الموبقات، أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن أمك وبعد وضعك وفي حال صباك، أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به والعياذ بالله، هذا أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا أعظم الموبقات الإشراك بالله، والإشراك بالله أنواع كثيرة، منها أن يعظم الإنسان المخلوق كما يعظم الخالق، وهذا موجود عند بعض الخدم الأحرار وغير الأحرار، تجده يعظم رئيسه، يعظم ملكه، يعظم وزيره أكثر من تعظيم الله والعياذ بالله، هذا شرك، شرك عظيم، تعظم مخلوقا مثلك أعظم من تعظيم الله. ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل حتى لو خرج وقته لا يبالي، هذا معناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. ومن ذلك أيضا المحبة، أن نحب أحدا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم، تجد يداري هذا الإنسان ويخطب محبته أكثر من محبة الله، وهذا يوجد والعياذ بالله في المفتونين بالعشق الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء أو مردان نسأل الله العافية، تجد قلبه مملوءا بمحبة غير الله أكثر من محبة الله. وقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن ذلك وهو أمر خفي من ذلك الرياء، فإنه من الشرك بالله، يقوم الإنسان يصلي وزي صلاته لأن فلانا يراه ينظر إليه، يصوم ليقال إنه رجل عابد يصوم، يتصدق ليقال إنه رجل كريم يتصدق، هذا رياء، رياء. وقد قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ذلك أيضا من الشرك وهو خفي أيضا أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله، تجده عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كله في الدنيا، وش كسب اليوم وش خسر وش زين، ولذلك تجد يتحيل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور ولا يبالي، لأن الدنيا استعبدته والعياذ بالله. والدليل على هذا الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار. عبد الدينار، هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ عجيب، لا، لكن الدينار ملك قلبه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة يعني الثياب، تعس عبد الخميلة يعني الفرش، ما همه إلا تجميل ثيابه، تجميل فراشه، أكبر عنده من الصلاة وغيرها من عبادات الله. تعس إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أنعم الله عليك هذا الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شكر، وإن لم يعطى سخط والعياذ بالله. يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن أعطي رضي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، خسر، انتكس، انتكست عليه الأمور وأفسد الله عليه أمره. وإذا شيك فلا انتقش، يعني معناه أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة ما يبقى يطلعه من بدنه. إذا شيك أصابته الشوكة فلا انتقش. ثم قال في مقابل هذا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد، لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة القدمان، فالأول عبد خميصة وخميلة، هذا ما يبالي بنفسه، أهم شيء عنده هو عبادة الله ورضا الله. أشعث رأسه مغبرة القدمان، إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني معناه أنه لا يبالي أي منزلة ينزلها إذا كان فيه مصلحة الجهاد فإنه يكون فيه. هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم. وأنت يا أخي إذا رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي، تنام عليها وتستيقظ عليها، فاعلم أن في قلبك شركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تائس عبد الدينار. ويدل لهذا من الشيء له علامات، أنه يحرص على حصول المال سواء بالحلال أو بالحرام. والذي يعبد الله حقا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقا، لأن الحرام فيه سخط الله والحلال فيه رضا الله عز وجل. والإنسان الذي يعبد الله حقا يقول: لا يمكن أن آخذ المال إلا بطريقه ولا أصرفه إلا بطريقه. فالحاصل من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالله. وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على بقية الحديث، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم الربا. الربا هو الزيادة أو التأخير، لأن الربا إما زيادة في شيء على شيء وإما تأخير قبض. وقد بين الله عز وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيد، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الربا وكيف يكون، فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والتمر والملح، هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض قبل التفرق. بعت ذهبا بذهب لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض من الجانبين قبل التفرق. بعت فضة بفضة لا بد أن يكون سواء في الميزان، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت برا ببر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت شعيرا بشعير لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت تمرا بتمر لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين. بعت ملحا بملح لا بد أن يكون سواء في المكيال، وأن يكون القبض قبل التفرق. هذا إذا بعت الشيء بجنس من هذه الأصناف الستة، وإن بعته بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق من الجانبين، ولا يشترط التساوي. فإذا بعت صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. وإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النقص، لكن لا بد من القبض قبل التفرق. هذه الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جريان الربا فيها، وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمها، لأن هذه الشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين، كما أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ومن تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود أخبث عباد الله، لأن اليهود هم الذين يأكلون السبت ويأخذون الربا، فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود، نسأل الله العافية. أما الوعيد عليه فقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حكم: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشيطان يسلط على بني آدم، نسأل الله السلامة، إلا أن يمن الله عليه بالأوراد الشرعية التي تقيه من الجن، من الشياطين، مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة وغيرها مما هو معروف. فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه، ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويفرفش بيديه ورجليه ويصرخ ويتخبط. هؤلاء أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، مجانين. واختلف العلماء رحمهم الله هل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف، يعني يقوم من القبور كأنهم مجانين، كأنه يضربهم الشيطان بالمس، أو أن المعنى لا يقومون للربا لأنهم يأكلون الربا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم لا يبالون، فيكون هذا وصفا لهم في الدنيا. والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليهما جميعا، يعني أنهم في الدنيا يتخبطون يتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل مبينا أن هؤلاء قاسوا قياسا فاسدا، فقالوا إنما البيع مثل لا فرق، كما أنك تبيع على الرجل مثلا شاة بمئة ريال تبيع عليه درهم بدرهمين، أي فرق؟ فيقولون إنما البيع مثل الربا، وقياسهم ذا كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقابل النص بقياس الفاسد. هؤلاء أيضا قاسوا قياسا فاسدا، فبين الله عز وجل أنه لا قياس مع الحكم الشرعي. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يحل الله البيع ويحرم الربا، هو يحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهما ليسا سواء، لكن من طمس الله قلبه رأى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، كما قال عز وجل في من طمس الله على قلبه الذين قالوا إذا تتلى عليهم آيات الله أساطير الأولين. القرآن الكريم أساطير الأولين، أعظم كلام وأبين كلام وأفصح كلام وأنفع كلام، يقولون أساطير الأولين. لماذا؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا. هؤلاء يقولون إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم عرض الله عز وجل التوبة على هؤلاء الأكلين بالربا كعادته جل وعلا، يعرض التوبة على المذنبين لعلهم يتوبون إليه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. كان في البر رجل في البر معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضاعت منه، ضاعت الطعام والشراب وهو في غلاف من الأرض ليس عنده أحد، طلبها ولم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ميت ينتظر أن يقبض الله روحه، فبينما هو كذلك إذا بخطام الناقة متعلق بالشجرة وهو بين الحياة والموت، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول إيش؟ أنت ربي وأنا عبدي، لكنه أخطأ من شدة الفرح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة الإنسان من هذا الرجل برحلته، مع أن هذا الفرح لا يمكن أن يدركه الإنسان الآن، نحن لا ندرك شدة هذا الفرح، رجل مقبل على الموت فاقد ماله طعامه وشرابه وناقته، فإذا بها عنده لا يمكن أن يتصور الإنسان شدة هذا الفرح، فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا بناقته. انظر ماذا قال هنا، يقول جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الحمد لله، يعني الأبكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يغفر له كل ما سلف ولا يؤخذ عليه، وأمره إلى الله. ولكن إذا جاءت الموعظة وله ربا في ذمم الناس وجب عليه أن يسقط، يجب أن يسقط، لأن الله قال فله ما سلف، أما ما بقي فليس له. ولهذا أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة، أعلن إعلانا إلى يوم القيامة، قال ربا الجاهلية موضوع، يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدر، في أقارب الرسول يرابون في الجاهلية يسقط عنهم، يجب عليهم إسقاط الربا أو لا؟ يجب. ولهذا قال أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، ما صلته بالعباس بن عبد المطلب؟ العباس عمه، أول ربا ربا العباس، هكذا الحكم، هكذا السلطان، أول ما يبدأ السلطان بأقاربه، خلاف عادة الناس اليوم أقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون ما يشاءون. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ربا أضع من ربانا من ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، تأكيد فإنه موضوع كله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وأقاربه وقال نهاية الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضعفن عليه العقوبة. سبحان الله، يعاقبه مرة ولا مرتين؟ مرتين، لأن هؤلاء الأقارب يخالفون متسترين أو لائدين بقربهم من الحاكم، فيقول هذا القرب من الحاكم يوجب أن يضعف عليكم العقوبة. الله أكبر. وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الأمم. الأمم ما يفعلون هكذا، لا يفعلون هكذا. القريب من السلطان ما عليه شيء، لكن الأمة الإسلامية الخلافة الإسلامية أول ما يبدأ بتنفيذ الأحكام بمن؟ بأقارب الحاكم، حتى لا يقال الرجل حكم لأجل أن يقي أقاربه عقوبة الظالمين. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته ولطفه يعرض التوبة على المذنبين، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، في قصة هذه في من؟ في أصحاب مقتول الذين حفروا حفرا في الأرض وأظلموا فيها النيران، ومن كان مؤمن ألقوه في النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جاءت عليهم التوبة وهم يخلقون أولياء، لكنه عز وجل يحب التوابين، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. يقول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد بعد أن تبين له الحكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه عقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يتلفه. لكن التلف نوعان، تلف حسي بأن يسلط على ماله آفة تفنيه، أما أن يمرض ويحتاج إلى دواء معالجات، أو يمرض أهله، أو يسرق، أو يحترق، هذا عقوبة في الدنيا يمحق الله الربا، عقوبة حسية محق حسي أو محق معنوي. المال عنده مكيس أكياس لكنه كالفقير لا ينتفع به، هل يقال إن هذا عنده مال؟ نعم، أبدا، هذا أسوأ حالة من الفقير، لأن ماله عنده بالأكياس يدخره لورثته، أما هو فلم ينتفع به، وهذا نسميه محقا إيش؟ حسيا أو معنويا، محقا معنويا، يمحق الله الربا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحيا بها قلوبنا وتصح بها أحوالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التغليب يعني في أكل الربا وتحريمه. وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة، وسبق الكلام عليها إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا. وقال: ويربي الصدقات، يربيها أي ينميها ويزيدها. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالصدقات إحسان وعبادة لله. إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها، وينزل البركة فيما بقي من ماله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم وأكل المال بالباطل، والصدقات إحسان وخير، فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة الربا. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حثا على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، فأمر بتقوى الله، ثم قال: ذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوه لا تأخذونه. فخص بعد أن عم، لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم وفعل كل واجب فلما قال: وذروا ما بقي من الربا، صار تخصيصا بعد تعميم. فإن لم تفعلوا يعني وتدعوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي قراءة: فآذنوا بحرب من الله، والمعنى أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله العافية. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم. أنت أعطيت 100 في 120، إذا صدقت بالتوبة لا تأخذ إلا 100 فقط، لأن الله يقول: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص، فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في أي بلد فإنك تأخذ الربا، تأخذ الربا وتتصدق به. سبحان الله، يلطق الإنسان يده بالدم ونجاسة ثم يذهب يغسلها، لماذا لا يتجنب النجاسة من الأول؟ هذا قياس فاسد مقابل للنص وفاسد الاعتبار أيضا. إذا أعطوك فقل: لا، شرعنا يحرم علينا الربا. يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فمعنى فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين. نقول: من قالها؟ يمكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه، يأخذها لقرابته، يأخذ لمصالحه، من يقول أنها تصرف في الكنائس؟ ثم على فرض أنها صرفت في الكنائس، هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ لم تدخل في ملكك أصلا. ولهذا لا يعطونك ربح مالك، ربما يدخلون مالك في مالهم ويخسر، وإنما يعطونك ربا واضح محدد من الأصل، فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئا من مالي يستعينون به على الحرام أبدا. ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربحك وأبيت أن تأخذه لأنه ربع وصرفوه في الكنائس وفي حق المسلمين، هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدا. أن تتق الله، لك رأس مالك، لا تظلم ولا تظلم. أما أن تأخذه تقول تصدق به، ما مثل هذا إلا إنسان أخذ الغائط بيده وعصره ثم قال أين المال لأطهر يدي، هذا غير صحيح. ثم نقول من الذي يضمن أنه إذا جاءك مليون أو مليونين ربا أنك تتصدق بها؟ ربما يغلبك الشح تقول الله مليونين أتصدق بالله، خلنا ننتظر نشوف. ثم تزول بك، تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك. ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس، يقولون فلان أخذ دخل ماله في البنك وأخذ الربا، إذن ما في بأس، فتكون قدوة. ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا، معناها أننا لن نحاول أن نوجد بنكا إسلاميا، لأن إنشاء البنك الإسلامي مو سهل، صعب وفيه موانع وأناس يحولون بين المسلمين وبينه. فإذا استمر الناس هذا سهل عليهم، قال نأخذ الربا وهي حتى يجيب الله بنك إسلامي. لكن لو قيل فهو ما حرام عليكم، حينئذ يضطر المسلمون إلى أن ينشئوا بنوكا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. والحاصل أن من قال خذ الربا وتصدق به فقد قابل النص بالقياس، والله عز وجل وضح لا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة، وأهل الجاهلية تعاطونه على أنه مباح، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ربا الجاهلية الموضوع، فكيف بمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول باق وتصدق به؟ فالحاصل من هذه مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع، وظنوا أنه لا بأس أن تأخذ هذا وتصدق به، ولو أنعموا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطئون. ما حجتنا عند الله يوم القيامة؟ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما قال إلا أن تتعاملوا مع الكفار. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولم يقل إلا إذا تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا. فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا، مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ. أنا معه، قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم، أقول سمعا لك يا ربي وطاع، آخذ رأس مالك والباقي ما علمين، خلهم يجعلون فيما يريدون. ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعمروا الكنائس إلا بربح يأخذونه مني؟ الكنائس معمورة وحرب المسلمين شعواء بدراهم وبغير دراهم، هم المسألة متوقفة على دراهم، يأخذوها يصرفونها بالكنائس أو في حرب المسلمين. هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك، لكن هذا وهم خيال تخييل يلبس به الشيطان، يقول ترى إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس ولا في حرب المسلمين، من قال هذا؟ فعلى كل حال نحن بيننا وبين وبين الناس كتاب الله. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونكون كالذين قالوا إنما البيع مثل الربا، أو كالشيطان الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين، فهذا غلط، غلط عظيم. فالمهم أن هذا يا أخواني شيء واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان معسر وحل ديني وليس عنده شيء، ألا أضيف عليه شيئا بعد إنظاره؟ يقول ما خالف، ما عندك شيء الآن، لكن هذا الألف نجعله ألف مئة إلى سنة. يقول لا، اتل الآية اللي بعدها، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما فيه، حل الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي. يجب عليك إنظاره، نظرة إلى ميسرة. من الذي قال لك نظرة إلى ميسرة؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك المال ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه، وقال لك إذا كان المطلوب فقيرا فعليك أن تنظره. تقول لا ما أنظر، يلا الحبس، وإلا إضافة ربا. أين الإيمان؟ أين العبادة؟ العبد حقا هو الذي يقول لله لأمر الله سمعنا وأطعنا. هم الذي يعبد الدرهم والدينار وليس له هم إلا الدرهم والدينار من أي مصدر حصل، فهذا عبد الدينار وعبد الدرهم، وقد دعا عليه الرسول عليه السلام للتعاسة والهلاك والانتكاس. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ثم تأتي المرتبة العليا اللي هي أفضل من الإنظار، وهي وأن تصدقوا خير لكم. إذا كان معسر وعرفت أنه معسر تصدقت عليه، قلت يا فلان أنت معسر وقد أبرأتك من دينك، هذا خير، خير لك. إذا كان خيرا لك تفعل، خرجت من بطن أمك ومعك ألف كيس درهم وألف ثوب وألف بطرة وألف نعل، صح؟ نعم صحيح. لا، خرجت من بطن أمك ما عليك شيء، عريان ما عليك شيء. من الذي أمدك وأعدك وأعطاك المال؟ الله عز وجل قال لك افعل كذا فسمع طاع. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختم الآيات بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا هذا اليوم، اليوم العظيم الذي ترجعون فيه إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اتقوا هذا اليوم، وتقوى هذا اليوم وتقوى شره وبلائه تكون بطاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتقوى والبر والإحسان، إنه على كل شيء قدير. أي لا بأس، إذا سبق أن الله قال من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثلا. أبدا أبدا، وهذا أيضا من الغلط. أنا إذا صرفت في مال خبيث مجاري ولا أشياء نجسة وفرت مالي، وفرت مالي، والدرهم يمسك الخبيث إذا صرفت في شيء خبيث. كل هذا من التصور القاصر. أنت الآن إذا صرفت معناه إذا قدمت تحط المرحاض عشر ثلاث وصرفت من هذا المال الخبيث، وفرت على نفسك من المال الطيب عشر ثلاث، إذا ما زين شيء. وأصل الأخذ حرام، أصل الأخذ حرام، ما يجوز. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث أبي هريرة في باب تغليظ تحريم الربا عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فأبهمها: اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يبينها لأول مرة من أجل أن يتشوق الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها. ولهذا قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. وسبق لنا أن الإشراك بالله أنواع. الثاني: السحر. والسحر عبارة عن عقد ورقى، يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريت الجن، ينفذ بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف. صرف يعني يصرفه عما يريد، عطف يعطفه على ما لا يريد، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهو من كبائر الذنوب. والساحر يجب أن يقتل حدا، سواء تاب أم لم يتب، وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية: ضربة بالسيف. ثم إن السحر منه ما يكون كفرا، وهو أن يستعين بالشياطين والجن، وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا نص صريح لأن السحر كفر إذا كان متلقا من الشياطين، لأن الشياطين لا يمكن أن تختم الإنسان إلا بشيء يكون شركا. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره يهودي خبيث يقال له لبيد بن الأعصم، وأضع له سحرا في بئر، في بئر أريس، في مشط ومشاقة، وجف طلعة ذكر، يعني النخلة الفحل لثمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة. هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط اللي يمسك به عادة، مشاطة يعني ما سقط من الشعر عند المشط، فوضعه في هذا البئر. لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا، لكن صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله، حتى أنزل الله عز وجل سورتي: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله. ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطله. وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة، بل قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا. فبدأ باليهود قبل المشركين، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، ولهذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ولله الحمد أبطل سحره، فصار السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية، وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية وما أشبه ذلك والأعشاب وما أشبه ذلك. أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال، إن كان كافرا فلردته، وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها. أما المسلم فظاهر، وأما الذمي فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم، يبذل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام. وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادهم، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله وهو نفس معصومة. وأما المستأمن فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان، نعطيه أمانا إما لكونه تاجرا يجلب تجارته ويشتري، أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف الإسلام، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا يحل قتله لأنه ليس بيننا وبينه عهد، بل هو محارب لنا، لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين، فهذا لا عهد له ولا ذمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة، مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن تقتل، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحن دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا زنى الإنسان وهو ثيب قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك، فإنه يرجم بالحجارة، يوقف ويجتمع الناس إليه ويأخذون حجارة دون البيضة، لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه، ثم يرجمونه ويتقون المقاتل، يرجمونه على الظهر، على البطن، على الكتف، على الفخذ، حتى يموت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية ومازن وغيره. ماعز بن مالك ليس مازنا، ماعز بن مالك. الثاني: النفس بالنفس. إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلما، النفس بالنفس. والثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة. قيل أن هذا المرتد يعني بعد أن كان مسلما ترك الدين والعياذ بالله، فارق جماعة المسلمين، فهذا يقتل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسبق الكلام على هذه الثلاث. ثم قال أكل الربا، يعني أنه من الموبقات السبع. والربا سبق الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيها الربا، وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله، ينفقه على أهله أو يتجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا من السبع الموبقات، نسأل الله العافية. ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرا أم أنثى. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، التولي عن صف القتال يوم الزحف، يعني يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى، فإن هذا من كبائر الذنوب من السبع الموبقات، لأنه يتضمن مفسدتين. المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين، والمسألة الثانية تقوية الكفار على المسلمين. إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يقوون على المسلمين، ويكون لهم ذلك نشاط، ويكون لهم بسبب ذلك نشاط. لكن الله عز وجل استثنى في القرآن، فقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فمن تولى بهذين الأمرين متحيزا إلى فئة، يعني بأن يقال فيها الفئة الفلانية قد حصرها العدو وخطر عليها أن يكتسحها العدو فانصرف لإنقاذهم، فهذا لا بأس به، لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. والثاني المتحرف للقتال، وهو المذكور أولا في الآية، إلا متحرفا لقتال، يعني مثلا انصرف لإصلاح سلاحه أو للباس الدروع أو ما أشبه ذلك من صاحب القتال، فهذا لا بأس به. والسابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة، فهذا من كبائر الذنوب، بأن يقول لامرأة إنها زانية إنها قحبة وما أشبه ذلك، هذا من كبائر الذنوب. والقائل يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته، ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل، كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة هذه العقوبة، ولا تقبل له شهادة أبدا هذه العقوبة الثانية، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة. وقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات مثلها أيضا قذف الغافل المحصن المؤمن، يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد القاذف 80 جلدة كالذي يقذف المرأة. هذه هي السبع الموبقات أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من ضلة الفتن، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم الربا فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله. آكل الربا يعني الذي يأخذه، سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو مسكن أو فراش أو غير ذلك، المهم أنه أخذ الربا، كما قال تعالى عن اليهود: أخذهم الربا وقد نهوا عنه. فآكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني موكل، موكله يعني الذي يعطي الربا، مع أن معطي الربا مظلوم، لأن آخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم، ومع ذلك كان ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 10,000 لأحد عشر، صار صاحب البنك ملعونا والآخذ ملعونا على لسان أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وما أقرب الإجابة ممن لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في العقوبة، لأن الله قال لإبليس: وإن عليك اللعنة. كذلك آكل الربا عليه اللعنة، وموكله عليه اللعنة، مطرود مبعد عن رحمة الله. ثم هذا الذي يأكله يأكله سحتا، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليه ينزع الله به البركة من ماله، وربما يوالي عليه النكبات حتى يتلف. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأما الذي أكل الربا وأعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك. فإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله عليه واهتدى؟ نقول: نعم، له توبة. ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله؟ ولكن لا بد من صدق التوبة وإخلاصها والندم عليها على الذنب والعزم على ألا يعود. ثم إن كان صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد، فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يجعل في بيت المال، وإن كان لم يستفد فإنه يعطى المظلوم، لأنه إذا استفاد لا يمكن أن نجمع بين له بين الحظ من الربا وبين الانتفاع. نقول: أنت حظك انتفاع، ولكن إذا كان لم ينتفع فإنه يعطى ما أخذ منه من الربا. وذكر الترمذي وغيره رواية أخرى أنه لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدي الربا وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة ولا مصلحة، لكن أعانوا على تثبيت الربا الشاهد والكاتب، يثبت بهما الربا لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه، ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان، فنالهم من ذلك نصيب، فهم هؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أكذب موكل شاهدي كاتب خمسة. وفي هذا الحديث دليل على أن المعين على الإثم مشارك للفاعل، وهو كذلك، وهذا قد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وجلست ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد أن تفطن مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم: إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه، والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا استعمال الربا. تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية، والله أعلم بنيته، قد يكون ليس من نيته أن يوفى عند حلول الأجل، لكن يستسهل هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضرورة. حتى إن بعض المساكين السفهاء الضعيف الإيمان يستدين من أجل أن يفرش درج العمارة، يستدين من أجل يفرش درج العمارة. إيش الفائدة؟ هل هناك ضرورة؟ نعم لا ضرورة ولا حاجة أيضا، ولا حاجة. عاش الناس أزمنة طويلة ليسوا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيئا. يستدين من أجل أن يصنع ديكور على المجلس، هل هناك الأزم؟ أبدا، لا حاجة ولا ضرورة، لكن الشيطان يغريه. ولم يعلم هذا المسكين أن الذي يدينه لا يرحمه إذا حل الأجل، سوف يطالب بالوفاء أو بالحبس أو بإضعاف الربا عليه، كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة. وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقطع عنه، وغفل هذا المسكين عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه الجنازة وخطر أخوات يصلي عليها فسأل هل عليه دين، قالوا نعم، قال له وفاء، قالوا لا، قال صلوا على صاحبه وترك الصلاة عليه، مما يدل على عظم الدين. وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين لا تكفر، ومع ذلك كثير من سفهائنا يستهينون بالدين. يكون عنده السيارة تساوي 20,000، قد مشت حاله كفته، يقول لا ما يكفر، أبشر سيارة 80,000 ابن الوجاد ما معك شيء، ترى أستدين أقم المعرض التقصير أو أتحيل على الربا كما يفعل بعض الناس، يجي المعرض يقول أنا بالساعة الفلانية في كم كذا وكذا، هم يروح للتاجر يقول اشتهد وابعث عليه، أعوذ بالله، حيل على رب العالمين، مكر خداع، يخادعون الله وهو خادعهم والعياذ بالله، لأن هذا التاجر ما قصد السيارة، قصد الزيادة. ولهذا لو قيل للتاجر ابيعها عليه برأس مالك اللي اشتريتها كلا بل ما أبيع عليه إلا بالربا الزيادة، لأن الربا هي الزيادة، فما أبيع عليه إلا بالزيادة. يقول بعض الناس يزينهم الشيطان، يقول احتج على اللي يقول هذا ما يجوز، قل له أنا لو هون أنا ما خرج، لو هم ونعم ما خرجت. فنقول هذا كذب على الله. رجل جاي محتاج سياره يهون، هذا بعيد جدا. ثم ان المسموع عن هؤلاء انه اذا هون كتب اسمه في القائمه السوداء، ما عاد يعامل مره اخرى. هذا كالاجبار على ان يقتل. تحيل على رب العالمين ما يصلح. والله لو سالنا هذا التاجر الذي اخذ السياره من المعرض ثم باع على هذا، ماذا تقصد؟ اتقصد الاحسان لهذا الرجل؟ قال ابدا، ولا بيني وبينه معرفه، اقصد عشره مئه وعشره، هذا ما اقصد. لهذا الرجل ما اعرفه ولا اعرفه. نعم، هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال اعطني مئه الف وعشره واشترى السياره، اهوى من هذه الحيله، لان الخداع اشد من الصريح. المخادع ارتكب الاثم مع زياده ايش؟ الخداع. والصريح ارتكب الاثم وهو يعتقد انه اثم ويحاول ان يتوب عنه، لانه يرى اتأنب نفسه انه فعل هذا الشيء. لكن مشكله المخادع يرى ان هذا حلال ويستمر هذا الفعل، يقول ما في شيء. اسال نفسك، لا تسال احد. الرسول يقول عليكم ما هاك في نفسك وكرهت ان يطلع الناس، والبر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، وان افتاك الناس وافتوا. لا تستفتي قلبك. هل انت اشتريت السياره حقيقه شراء حقيقي تطلب بها الربح؟ قال لا ابدا، لولا هذا جاء ما شريتها ولا بغيتها. إذا السيارة شراؤها مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. المقصود زيادة الدراهم. لكن بدل ما يقول هذه 50,000 60,000 مقسطة، يقول لا، رح اشترها، رح عين اللي تبي ونشتريها من المعرض 50,000 وبيعها عليك 60,000 مقسطة. كل إنسان يعني مجرد من الهواء يعرف أن هذه حرام ولا إشكال فيها، وإن أفتاك الناس وأفتوا. واللي بيسألك يوم القيامة رب العالمين اللي يعلم ما في قلبه. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان، سيارة عند إنسان وأنت احتجت دراهم ورحت للي عنده السيارة تتبعها عليه تساوي الآن 50 تتبع عليه 60 إلى سنة ثم أخذته وبعته، يقول شيخ الإسلام هذه حرام ولا تحل وحيلة، وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا تبايعت بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مع أن مسألة التورق مين مثل هذه؟ هذه باع ما لم يملك، وهذه قيل فيها واضحة. أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتريها بنقد باعها بخمسين، وإن جاء من يشتريها بستين مؤجلة باع. لكن هذا إنسان ما له أرض السلع إطلاقا، ليس له إلا الربا. ثم يستمر هذا الأمر، يقول هذا حلال. فكر يوم القيامة ملاقي ربك وحدك، ما عندك أحد، لا مفتي ولا غير مفتي. والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحاصل ان الربا يجب الحذر منه، يجب. ولهذا تدليلا على ما قلت، لما سهل الامر عند الفقراء، لما سهل عندهم هذا، صار ما اسهل ان يقول للتاجر يا فلان انا ابي السياره الفلانيه، قال روح اشتري من المعرض وانا اسدد القيمه للمعرض وبيعها عليك باكثر. سهل الدين على الناس. لكن لو لم يجدوا من يسهل الامر عليهم امتنعوا بعض الشيء سلمت ذممهم واستراحوا. نسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية. وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تحريم الرياء. الرياء مصدر راء يقال راء يرائي رياء ومراءة كجاهد يجاهد جهادا ومجاهد. والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده ما أحسن عبادته وما أشبه ذلك، فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادة الله